هذا هو الدرس 69 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى الفقرة الأخيرة من الحديث فيما أفناه وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. كنا نتكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وخلاصة ما قلناه آنذاك أن الله سبحانه وتعالى ألزم الإنسان بمنهج خاص معين في اكتساب الرزق، وحظر عليه ومنعه من أن يخرج عن هذا المنهج في الاكتساب، ثم إنه وضعه أمام منهج آخر أيضا للإنفاق ومنعه من أن يخرج على هذا المنهج، فحدد له طريق اكتساب المال وحدد له طريق إنفاقه، ومن ثم فلا بد أن يسأل الله عز وجل الإنسان هل كان في دنياه ملتزما النهج الذي شرعه له الله عز وجل في اكتساب الرزق، ففطم نفسه وحضر عليها السبل الجانبية الأخرى التي منعها الله عز وجل. ولقد كشفنا الستر في درسنا الماضي عن واقع مؤلم مخزن، وهو أن أكثر المسلمين حتى الذين يظهرون ملتزمين متمسكين بأهداب الدين إن رأيت إسلامهم من خلال هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتهم معرضين عن الإسلام. قد تجدهم في المساجد وقد يتسارعون إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وقد يكثرون من ترداد ألفاظ الذكر بألسنتهم، ولكنهم لا يضبطون أنفسهم قط بآداب الاكتساب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ذلك لأن النفس الإنسانية قد جبلت على حب المال، فالنفس دائما تشعر بجوع ونهم إلى المال مهما كان المال موفورا لديها، وهذا لون من ألوان ابتلاء الله عز وجل للإنسان. نعم، وتلك هي العقبة الكؤود كما قلنا في الدرس الماضي، واجتياز العقبة لا يكون بكثرة الصلاة وكثرة النوافل، ولا يكون بكثرة الحج إلى بيت الله الحرام، ولكن يكون اجتياز العقبة بأن تحرر نفسك من حب المال حتى تستطيع أن تقيد نفسك بالضوابط التي قيدك الله سبحانه وتعالى بها. نعم، وقلت إن الإنسان قد يسأل لماذا ابتلانا الله بحب الدنيا، ثم إنه ابتلانا بعد ذلك بهذه الضوابط، هل حررنا من حب المال؟ إذن لهان علينا أن نقيد أنفسنا بأوامره. هذا الكلام لا يقال. إذن أيضا لما كان لك أن تسأل أجرا على طاعة تعملها، لأن الطاعة عندئذ لا تكلفك جهدا ولا تكلفك مغامرة ولا تكلفك أي تضحية، إذا جاء أمرك الله أن تلتزم منهجه في اكتساب الرزق ويسر لك ذلك بأن جعل قلبك لا يميل إلى الدنيا، أصبحت كالملائكة، ولا فضل لك عندئذ بأن تفطم نفسك عن المحرمات، بأن تتعالى عن الربا، عن الغش، عن الميسر، عن كل الطرق المعوجة التي نهى الله عز وجل عنها. لكن الله عز وجل ابتلاك بحب الدنيا ثم أمرك أن تسير على صراطه وأن تزكي نفسك من هذا الحب حتى تجعل حب مولاك وخالقك هو المتغلب. هذا واقع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنك تستطيع أن تزكي نفسك وأن تلزمها ببرنامج من التصعيد، وهكذا التصعيد إلى أن تتحرر من حب المال، وعندئذ تتجه إلى الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى. تتحرر من حب المال بواسطة حب آخر. طبعا لا تستطيع أن تتغلب على حب سيء إلا بواسطة حب آخر أشد منه خير. لا تستطيع أن تطهر قلبك من حب إلا بواسطة حب بديل. القلب لا بد أن يحب شيئا، فما البديل؟ البديل حب الله عز وجل. لا بديل عن حب الدنيا إلا حب الله. فإذا تابعت وتابعت وتابعت وطهرت نفسك بالوسائل التربوية المختلفة، بالإكثار من مراقبة الله وبالإكثار من الذكر الحقيقي لله، فاض قلبك حبا لله، فتغلب هذا الحب على حب الدنيا. عندئذ تتهيأ لتطبيق أوامر الله. تمام، ألزمك الله بالكسب تكتسب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نعم، وأمرك بهذا في كثير من آي كتابه، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح ذلك وأكده أيما تأكيد. نعم، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يدا ورمت من كثرة العمل. نعم، وقد جاءه رجل يشكو الفاقة، فجاءه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفأس وبحمل، وأمره أن يذهب إلى الجبل، وقال: لا أرينك بعد اليوم حتى تعود وقد جئت بمال أو كذا. هيأ له الحب وهيأ له الفأس، وأمره أن يخرج فيجمع حطبا ويبيعه. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إذا دخل المسجد بين صلاة وصلاة وراء أناسا هكذا جالسين عليهم بالدرة، وطردهم من المسجد وأمرهم أن يخرجوا إلى السوق، وكان يقول لأحدهم: قد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لاحظوا، ولكن في الوقت ذاته، في الوقت الذي يأمرك الله أن تعمل ويقدس اليد التي ورمت من كثرة العمل، ويحذر من البطالة، ويعلن أن الله يكره العبد البطال، في الوقت ذاته يحذرك من أن تجعل حب الدنيا مغروسا في قلبك. وهنا ينشأ رجل الحضارة الإسلامية كما قلنا بالأمس. رجل الحضارة الإسلامية إنسان أعرض عن الدنيا من حيث الحب لها، وأقبل إليها من حيث استخدامها. هكذا يربي القرآن الإنسان المسلم. الإنسان المسلم الذي بنى الحضارة الإسلامية بالأمس هو ذاك الذي يسعى في مناكب الأرض، يمشي في مناكبها، لا يدع منفذا لعمل إلا ويعمل تماما. ورجل هذه الحضارة ذاك الذي يعلم أن من أعظم الآثام والمعاصي أن يجلس الإنسان عاطلا. نعم، وكم قلنا ونقول إن الإنسان الذي يجد نفسه ذا قوة وقدرة على عمل ثم يجلس عاطلا لا يعمل، لا يجوز أن يعطى شيئا أبدا. هكذا قال لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل المسألة، أي لا يحل أن يمد يده بطلب لرجل غني أو لذي مرة، يعني قوة سوي، ليس في جسمه شيء من المرض أو السوء الذي يمنعه عن العمل. ذلك لأن الله عز وجل أقامنا في عالم مملوء بالأسباب والمسببات، جعل الرزق ملء أرضنا ظاهرا وباطنا، لكن أمرنا أن نهيج هذه الأرض حتى نخرج خيراتها، وأمرنا أن نستغل ما سخره الله سبحانه وتعالى لنا، وجعل ذلك عبادة، عبادة من أكبر العبادات. لكن لاحظوا، في الوقت ذاته جعل رب الإسلام هذا الإنسان على أن يتجه إلى العمل لا بدافع من العشق للمال، ولكن بدافع من الاستجابة لرب العالمين. الباري عز وجل استخدمني في بناء مصانع، في بناء معامل، في إحياء الأرض بزراعة، استخدمني، فأنا خادم مطيع، أطيع الله سبحانه وتعالى. والحب لمن في كل الأحوال؟ لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي ربي على هذا النحو هو الذي مكنه الله من إقامة الحضارة، وهو الذي تجتمع الثروة تحت يديه ويصبح أغنى أغنياء العالم. ذلك لأن هذا الإنسان كما يلزم نفسه بهذا النهج انطلاقا من أن الله وظفه، لا انطلاقا من عشقه وسيلان لعابه على المال. هذا الانطلاق هو ذاته الذي يجعله يلزم نفسه بضوابط الإنفاق، فلا يبذخ، لا ينفق المال ترفا، لا ينفقه تباهيا، لا ينفقه في محرم، لا يجمع به شيئا نهى الله عز وجل أن يجمعه. هكذا تصوروا مجتمعا أفراده يتعاملون مع المال على هذا النحو، كيف تكون النتيجة؟ النتيجة أن الله يحيل زمام الحضارة إليهم، ويجعل ناصية المدنية بين يديهم. وآية ذلك ما حصل بالأمس عندما أنشأ القرآن جيلا ربي هذه التربية، كيف ورثه الله حضارة الفرس والروم. شيء حقيقي ولا خيالي؟ شيء حقيقي. وهم الذين صدق عليهم قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لكن من هم هؤلاء المستضعفون الذين يعنيهم بيان الله؟ المستضعفون الذين ربوا هذه التربية، ربوا هذه التربية المثلى. ثم أوضحنا الحال المعاكس وكيف تكون النتيجة، والحال المعاكس ما نحن عليه الآن. نحن نقبل إلى الدنيا، لكن إقبال النهم العاشق، إقبال الجائع الجائع التائق الذي يسيل لعابه على هذا المال، هكذا نتعامل مع الدنيا. ولذلك فلاكتسابنا منضبط بأوامر الله، ولا إنفاقنا منضبط بأوامر الله عز وجل. وأوضحت وفصلت، كانت النتيجة أن انقلب غنانا فقرا على الرغم من وجود الغنى، أليس كذلك؟ فنحن أفقر الناس اليوم، مع أن ينابيع الغنى أين هي؟ في أراضينا إلى الآن، ومع ذلك فنحن أفقر الناس، لأننا وقد رفعنا الله إلى أوج من السمو عندما توجنا بتاج العبودية له، هبطنا إلى أدنى درك من درك الذل لحاقا وراء المال. فلما تعشقنا المال اصطادنا أعداؤنا عن طريق المال، وفرقنا أعداؤنا عن طريق المال. نقطة الضعف عرفت، نقطة الضعف في حياتنا تعشق المال. إذا وضعت الخطط الماكرة لتفريق الأخ عن أخيه بواسطة المال، سلط الأخ على أخيه، هذا من أجل يأخذ شيء من الخيرات، والثاني أراد أن يحافظ على الخيرات التي بين يديه، ذاك متكالب على المال وهذا متكالب على المال، تفرق الأمر بينهما، وقامت هذه الحال المؤسف المؤلم التي ترونها. ولذلك فالإسلام، أو عفوا لا أقول الإسلام غلط، الإسلام لا يمكن أن ينتدى إليه أي أذى، إذا ذبح المسلمون لا الإسلام، إذا ذبح المسلمون لا أحد يخاف من يقظة إسلامية لدى المسلمين. من هم الذين سيستيقظون؟ والمجتمع الإسلامي أصبح مقطع الأوصال كدابة قطعت إلى أوصال، وكل قطعة ألقيت جانبا. نعم، فإذا كانت هذه الأوصال تتحرك في موضعها، أي حياة هذه تسمى؟ كل هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أننا أحببنا المال بدلا من أن نحب خالقنا، فلم نلتزم لا بمنهج الكسب الإسلامي، ولم نلتزم بمنهج الإنفاق الإسلامي. نعم، هذه خلاصة ما قد قلت. ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جسمه فيما أبلاه، يقال له يوم القيامة، يقول له الله عز وجل: لقد رزقتك جسما قويا وبدنا معافا وصحة وجمالا وقوة وشبابا، كل ذلك كان هبة مني لك، وكان ذلك كله وديعة استودعته لديك إلى حين، وكان رأس مال، لتنهض برأس مالك هذا وتؤدي به الواجب الذي كلفتك. فماذا فعلت بهذا الجسم؟ الجسم من حيث القوة التي فيه، ومن حيث الصحة، ومن حيث النشاط، ماذا صنعت؟ وليسأل كل منا نفسه اليوم، ماذا أصنع فعلا؟ بهذه القوة المكتنزة في كياني، بهذه العافية التي متعني الله بها، بهذه الصحة. هذه عبارة عن رأس مال أيها الإخوة، أشبه ما يكون بورقة تعطى لطالب في قاعة الامتحان، ورقة مع قلم. صحتك على هذه الشاكلة تماما. فسل نفسك فيما تنفق جسمك هذا، قد يكون الجواب في أكثر الأحيان، وكل منا بصير بأمر نفسه، يأتي الجواب على لسان الحال أو لسان المقال. أنني أستخدم صحتي وعافيتي وقوتي ونشاطي في التطواف حول أهوائي وشهواتي، أي أنني أستخدم هذا كله من أجل شهواتي ورغائبي. أكثرنا سيجد أن الجواب الصحيح هكذا يأتي، وهذه خيانة للأمانة. أعطيت أمانة من أجل أن أستخدمها في عمل، فتركت الأمانة أو استخدمتها في شيء آخر، أليست هذه خيانة لصاحب هذه الأمانة؟ خيانة هذه. هذا الجسم ليس ملكي، والصحة التي أودعت فيه ليست ملكي، النشاط، القوة، أبدا، كل ذلك ملك الله، لكن ذلك كله صب في كياني من أجل أن أقوم بالوظيفة التي كلفت بالقيام بها. وأنتم تعلمون الوظيفة التي كلفت بالقيام بها، أقوم بالارتزاق والاكتساب، أنشئ مجتمعا، أساهم في بناء، نعم، ولكن كل ذلك لوجه الله. أسخر جسمي، نشاطي، قوتي في الدعوة إلى الله، في التعريف بدين الله، في الدفاع عن حرمات الله، في الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله له درجات، إياكم أن تفهموا أنه فقط القتال كما يفهم بعض الناس اليوم. الجهاد عبارة عن عدة درجات، سلم، الجهاد سلم له عدة درجات، ووسيلة هذا الجهاد على كل الأحوال الجسم. قد كلفك الله عز وجل أن تستعمل قوتك وعافيتك وبدنك في هذا، فهل تفعل ذلك؟ ليرجع كل منا إلى ذاته فلسوف يجد أن الأمر ليس كذلك. ما أكثر من يستخدم الطاقة التي متع الله سبحانه وتعالى بها جسمه للبحث عن ملاذه، للبحث عن شهواته وأهوائه. ما أكثر من يستخدم هذه القوة للتغلب بها على أقرانه وليخدم بها أنانيته ضد إخوانه. ما أكثر من يستخدم مزاياه التي متعه الله بها من عافية وصحة وجمال ونحو ذلك للتباهي على الأقران وللإساءة إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهذا واقع. طيب، وأنا عندما أراجع نفسي وأجد هذا النشاط الذي متعني الله به، هذه القوة، هذه العافية، وأعلم أن الله لو شاء لحرمني من ذلك كله، أما ينبغي أن أقف أمام قول الله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض؟ أين أنا من هذا الكلام؟ لقد أحسن الله إلي إذ عافاني، أحسن الله إلي إذ أكرمني بهذا النشاط وهذه القوة. نعم، أحسن الله إلي بذلك كله، ماذا ينبغي أن أصنع؟ انظر ماذا قال لك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ انظر إلى هذا الكلام الرقيق، هل جزاء الإحسان يا عبدي إلا الإحسان؟ طيب أنا أحسنت إليك، أليس جزاء ذلك أن تحسن إلي؟ بلى يا رب. طيب إذن لماذا لا أحسن إلى من أحسن إلي؟ بأن أستعمل عافيتي وصحتي ونشاطي فيما يرضي الله عز وجل، من عبادة، من بناء حضاري يرضي الله عز وجل، من تعاون مع إخوان لي على السير على صراط الله، من خدمة عباد الله عز وجل خدمتهم كما أمر الله، من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن أين هذا من أولئك الآخرين الذين يمكن أن تراهم بعد ساعات في أبهاء الفنادق والنوادي الليلية وهنا وهنا، وكل يتباهى بعافيته التي يتمتع بها، والكل يتباهى بالجسم الذي أكرمه الله به من رجال ونساء، وأنا أتحدث عن الصنفين الآن. نعم، كل يتباهى بهذا وجعل من الصحة والعافية والجمال والقوة، جعل من ذلك كله سكرا، يعني اعتصره شرابا مسكرا وأخذ يشربه ليسكر به عن الله وليسكر به عن عبوديته لله وليركل بقدمه أوامر الله، ويفعل هذا كله بواسطة النعمة التي أغدقها الله عز وجل عليه. أنا أصدقكم القول، عندما أجد شابا قد امتلأ جسمه عافية وصحة ورواء وجمالا، يعثو كالمجانين ويساهر الليل، يتطوح بين كؤوس الخمر وبين الغانيات، وكأن الدنيا التي فيها ملك يمينه، وكأنه في هذا المساء الذي يعيشه يعيش في وقت لا غد من ورائه. نعم، عندما أجد هذا الإنسان أحسبه مجنونا، يتراءى لي أنه مجنون تماما، مجنون بجدارة، يعني ذلك لأن هذا الإنسان يعلم أن شبابه عارية، أن جماله عارية، أن صحته عارية، أن قوته عارية، أن نشاطه عارية، وهو لا يعلم متى يأخذ صاحب العارية عاريته، لا يعلم، ربما بعد لحظة، ربما بعد دقائق، ربما بعد يوم، الله أعلم كيف. وأنا أعلم هذا، كيف أجعل من هذا الإكرام الذي أكرمني به الله عارية، أجعل منه أداة لإغضاب هذا الإله، للتكبر عليه، لركن أوامره، كيف هذا يكون وأنا عاقل وأنا أعلم؟ هذه حقيقة أيها الإخوة. وبالأمس قصصت عليكم قصة بشر الحافي، وكيف كان أميرا مسرفا على نفسه كهؤلاء الناس الذين أتحدث عنهم، لكن في لحظة من اللحظات أدركته اليقظة، عندما جاء درويش فقير يعني يتقزز الإنسان من منظره، فطرق باب قصره وجاءت بعض الجواري ففتحنا الباب، فقال الرجل الدرويش، قال: أريد أن أعرف صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فضحكت وصفقت الباب بوجهه وعادت تقول لسيدها مستضحكة: مجنون يسألني صاحب هذه الدار عبد أم حر؟ وكأنه لم يسمع بأمير البصرة. طيب هذا الإنسان صحيح كان سكران لكن أدركته اليقظة، استيقظ. ظلام الليل يعقبه فجر، النوم لابد أن تعقبه يقظة، السكر لابد أن يأتي بعده صحو. ممكن الإنسان أنه يعني يغفل ساعة ساعتين أيام، لكن ينبغي أن يستيقظ. استيقظ بشر الحاكم وفكر وخرج مسرعا حتى رأى هذا الإنسان وأمسك بيده وقال له أشهدك أنني عبد ولست حرا، ولسوف أعيش حياة العبيد اليوم ما حيت. وانقلب مئة كما يقول 180 درجة، تعامل معه، وجه كل هذه الأنشطة في كيانه إلى ما يرضي الله عز وجل. هذا أمر كيف يذهل عنه الإنسان؟ أنا عندما أنظر الآن إلى جسمي وقد أبقى الله عز وجل في كياني على الرغم من أنني تجاوزت الشباب إلى الكهولة وتجاوزت الكهولة أيضا أو كبت، أجد أن الله قد أبقى هذه العافية لي، وأبقى هذا النشاط، وأبقى هذه القوة، وأبقى هذه الحركة. والله أنا عندما أتأمل في هذا الفضل الرباني أكاد ألعق الثرى لأعبر بذلك عن شكري لله عز وجل. أكاد أن أعيش حياة الإنسان لكن المجنون، لكن لا المجنون بهذه الطريقة سكرا بشهواته وأهواته، ولكن سكرا بحب هذا الإله الذي أكرمني. أفلا أثني عليه بأن أسخر قواي، عافيتي، نشاطي، صحتي لما يرضي، على أن هذا لن يكلفني شططا أبدا. فربي عز وجل لا يريد مني أن أعنت نفسي، لا يريد مني أن أفطم نفسي عن حظوظها، لا أبدا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. الباري كريم ولا يريد منك أن تحرم نفسك على طريقة الهنود تذوب جسمك أبدا، هذا يتنافى مع دين الله عز وجل. كل وتمتع وسخر لنفسك كل ما أغدق الله عليك من نعم، لكن في النهج الذي شرعه وبالطريقة التي بصرك بها، واجعل ذلك كله لسانا يسبح الله، اجعل من ذلك كله أداة لشكر الله سبحانه وتعالى. نعم، فأنت إذا استخدمت جسمك وما فيه من نشاط وقوة وعافية على هذا النحو، فإن الله عز وجل غدا لن يوقفك هذا الموقف، ولن يسألك سؤال المهدد والمتوعد فيما سخرت جسمك الذي أنعمت عليك به، بل لسوف يكرمك الله ولسوف يقول لك كما وعد: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم، إذا عرفنا هذا فلنعلم أن علينا أن نتمثل هذا الحساب الذي سنقفه بين يدي الله غدا، ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. وأنا لا أرتاب أبدا في أن الغد الذي أكرم الله الأمس الدابر الذي أكرم الله فيه أجيالا من هذه الأمة بأن أورثهم حضارة الشرق والغرب، هذا الإكرام الذي حققه بالأمس يحققه اليوم أيضا، إذا ما عاد المسلمون إلى ما كانوا عليه بالأمس. إلى ما كانوا عليه بالأمس. نعم، حدثني شاب عربي سوري يعيش في أمريكا للدراسة للتخصص، قال لي إن الرجل الغربي يعني في أكثر الأحيان غير مؤهل لخطاب المسلمين الذين يريدون أن ينصحوهم ويرشدوهم ويدوهم إلى الله. قلت لماذا؟ قال لأن هؤلاء الغربيين يجعلون من قصة حي بني يقظان صورة مصغرة عن المجتمع الإسلامي. حي بني يقظان عبارة عن جماعة من العرب كانوا يعيشون في صحراء ومن حولهم أنعام، في الصباح يستحلبونها ويأكلون ألبانها، وفي المساء يغون إلى هذه الخيام فيرقدون فيها. هكذا كانت حياتهم. حي بني يقظان صورة مصغرة عن المجتمع الإسلامي، كانوا يفكرون في الكون، له خالق ليس له، له خالق كيف هذا الخالق يكون. نعم، أما الغربيون فالمجتمع الذي يعتزون به له مثال آخر يعتزون به تماما كحي بني يقظان. هو مثال مجتمع كان الرجل البدائي فيه ينظر كيف أستخدم هذه الشجرة في مصلحتي، كيف أستخدم قطع هذا الخشب من أجل بناء، فكر في إنشاء طاولة، في إنشاء مائدة، فكر في حفر الأرض من أجل استظهار ما فيها من خيرات، وهكذا. هكذا قال لي، أي أن الرجل الغربي حشي ذهنه بأن المجتمع الإسلامي مجتمع استهلاكي، مجتمع يسند ظهره إلى الجدران ليأكل ويشرب ويستمتع فقط، وليس مجتمعا ديناميكيا صناعيا، بينما المجتمع الغربي هو مجتمع حركي. نعم، لذلك ينظرون إلى الرجل الشرقي نظرة الإنسان المريض، فكيف يمكن المريض أن ينصح الصحيح؟ قلت له هذا غلط، هذه الصورة صحيحة لواقع المسلمين اليوم، مظبوط، أما واقع المسلمين بالأمس فما أبعد هذه الصورة عن واقع المسلمين بالأمس. انظر إلى الجيل الأول الذي ربي ونشئ في ظلال النبوة، انظر كيف كانوا، أفكانوا رجال دعة وكسل يسندون ظهورهم إلى الجدران؟ ما هم إذن الذين ذهبوا إلى مجاهل إفريقيا؟ من هو ذاك الذي وصل إلى أقصى 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 الأدغال في قلب إفريقيا مجاهلا في سبيل الله، حتى وقف فوق أكمة يقول أيتها السباع الضارية ابتعدي عن طريقنا فقد جئنا لنلبي رسالة الله؟ من هم أولئك الذين فعلوا ذلك؟ واكتم هذا في أقل من 100 عام، أقل، في نصف قرن تم هذا كله. وهكذا كانوا أناسا قذفوا أنفسهم من مغرب الكون إلى مغرب الكون إلى مشرقه، ومن مشرقه إلى مغربه. وكلكم درستم الفتح الإسلامي وقصة طارق بن زياد وسيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه، ودرستم قصة الفتوحات الإسلامية. كيف هذا؟ إذن يعني هل يمكن لشعب يسند ظهوره إلى جدران الكسل أن يعطى زمام الحضارة سنة رب العالمين؟ ما سارت يوما ما على هذا النهج، أبدا أبدا إطلاقا. هكذا يعني رب العالمين أخذ زمام الحضارة من الفرس والروم وأعطاها لأناس نياما في خيامهم؟ حي بني يقظان، حي بني يقظان قصة تصور الانحراف عن الإسلام. والذين ألفوا وكتبوا في هذا عبارة عن أناس ابتعدوا وانحرفوا، إخوان الصفا. نعم، ولكن من المؤسف أن هذا الكلام صحيح عندما ننظر إلى المسلمين في هذا الجيل، جيل استهلاكي، جيل يفتح فمه ليأكل ولا يتقن أن يحرك يده ليصنع. نعم هذا واقع، لكن ترى ما السبب؟ السبب أن المولد الحراري الذي كان يحركنا فيما مضى معطوب لا يتحرك، والمولد الذي أعنيه هو مولد واحد لا ثاني له، إنما هو صدق الإيمان بالله وصدق الاستجابة لأمر الله وصدق السير على صراط الله، هذا هو الذي يجمع، هذا هو الذي يوحد، وهذا هو الذي يفجر القوى، هذا هو الذي يفجر القوى. الصناعات كلها في عصر رسول الله تحولت من أيدي غير المسلمين إلى أيدي المسلمين، كانت الصياغة حكرا بيد اليهود، وفي عصر سيدنا عمر جاء سيدنا عمر فحطم هذا الحكر وأمر المسلمين أن يتعلموا الصياغة، وكان في أوائل من تعلمها أبو رافع رضي الله تعالى عنه. نعم كانت التجارة حكرا بيد الأنباط، يعني الذين يأتون الأعاجم من بلاد الشام، وكان الرجل العربي فيما قبل الإسلام بصدر الإسلام يعني كان يرى أن الله سخر له هؤلاء الأنباط وعليه أن يعني يشكر الله ويأكل مما يأتي به هؤلاء التجار، ولكن الإسلام علم هؤلاء الناس أن عليهم أن يتحولوا فيصبحوا هم الصناع، هم المتحركون، أن يصبحوا جيلا يصدر لا جيلا يستورد، جيلا ينتج لا جيلا يستهلك. ولقد قلت لكم مرة أن سيدنا عمر خرج إلى السوق فرأى أن أكثر التجار من الأنباط فأهمه هذا، وجاء فجمع الناس في المسجد وخطب فيهم وأمرهم أن يسارعوا إلى الأعمال التجارية وأن ينافسوا هؤلاء الأنباط في التجارة، فقام أحدهم يقول له يا أمير المؤمنين لقد كفانا الله ذلك بهؤلاء الذين سخرهم الله لنا، فغضب عمر وقال والله لئن قلتم ذلك ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نساؤكم خدما لنسائهم. ترى سيدنا عمر من أين جاء بهذه التعاليم؟ ما هو نفسه كان هكذا، هو نفسه عمر الجاهلية كان رجل مستهلك ولم يكن يعرف هذا، لكن الإسلام هو الذي رباه الإسلام. لكني أعود فأقول مما يؤسف له أن هذا المثل الذي يضرب به للمسلمين اليوم صحيح، صحيح بالنسبة لجيلنا هذا، ولكنه أبعد ما يكون بالنسبة للأجيال المتصرمة التي خلق من قبل. وهكذا نكون قد انتهينا من باب الخوف. ثم يأتي بعد ذلك باب الرجاء، والإمام النووي لاحظوا أنه يسلك مسلكا تربويا في تنسيق هذه الأبواب، وضع أبواب الخوف، باب الخوف أمامنا أولا والأحاديث التي تستثير الخوف من الله، ثم أعقبه بباب الرجاء، وبين الخوف والرجاء بحسب الظاهر يعني شيء من التقابل بل شيء من التعارض ربما، ولكن في الحقيقة بينهما كل التكامل، فخوفك إن لم يمزج برجاء تحول إلى يأس، ورجاؤك إن لم يمزج بخوف تحول إلى دلال على الله وميوعة. فلا الخوف وحده يصلح حال الإنسان ولا الرجاء وحده. ولذلك وضع الإمام النووي باب الرجاء إلى جانب باب الخوف، وهو في هذا إنما استقى هذا المنهج التربوي من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم قلت وأعدت القول لو أنك عدت إلى كتاب الله تقرأه لوجدت هذه القاعدة التي لا شذوذ فيها. كلما خوفك الله من عذابه وعقابه بث بين جوانحك الرجاء بعفوه ومغفرته. كلما ذكرك الله سبحانه وتعالى بصفات بطشه ذكرك إلى جانب ذلك قبل أو بعد بصفات لطفه ورحمته. انظر، هذه قاعدة لا خلل فيها. بل انظر، كلما تحدث الله عز وجل عن مصير الكافرين يوم القيامة والعذاب الذي سينزل بهم نقلك رأسا إلى صورة النعيم الذي أعده لعباده الآخرين والسعادة التي أعدها له. لا يمكن أن يضعك أمام صورة إحدى الصورتين إلا وتعقبها الصورة الثانية. دائما تلك هي سنة الله عز وجل. انظر مثلا إلى قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. رأسا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن فئة من الناس، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. رأسا نقلك إلى الصورة الثانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، إلى آخر ما هنالك. انظر إلى قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. تلك هي طريقة القرآن. كلما وصف الباري نفسه بصفة الرحمة عاقبها بصفة العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فسيدنا عمر أخذ هذا المجاورة من كتاب الله عز وجل، وقد اصطبغ بهذه التربية أصحاب رسول الله، فكانوا بين الخوف والرجاء. لا الخوف يزجهم في يأس ولا الرجاء يزجهم في ميوعة ودلال على الله عز وجل. وأنا لا أنسى وصية أوصى بها سيدنا أبو بكر عمر قبيل وفاته. قبيل وفاته أجلس سيدنا عمر إلى جانبه وتلى عليه وصية طويلة ليت أنكم تعودون إليها في ترجمة سيدنا أبي بكر وتحفظوها. كان في هذه الوصية قوله ألم تر يا عمر أن لله حقا بالليل لا يؤدى بالنهار وأن لله حقا بالنهار لا يؤدى بالليل. ألم تر يا عمر أن الله سبحانه وتعالى وصف المسلمين، أن الله عز وجل قرن آية الشدة بآية الرخاء وقرن آية الرخاء بآية الشدة. ألم تر يا عمر أن الله عز وجل وصف المسلمين بأرقى صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالي؟ وإنما وصف أهل السوء بأسوأ صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لا أرجو أن لا أكون منهم. لكي لا يرهب المؤمن رهبة يلقي فيها بيديه، ولكي لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له. انظر إلى هذا الكلام. ألم تر يا عمر أن الله وصف المؤمنين بأرقى صفاتهم؟ يعني مثلا يقول عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تقرأ هذا الكلام تقول أين أنا من هؤلاء؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم. إذا استطعنا أن نستيقظ لصلاة الصبح هذه نعمة، فتقول إذن أنا لست من هؤلاء. فإذا ذكر الله حال الكافرين ذكرهم بأسوأ صفاتهم، مثلا يقول الملائكة لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. تقول لا الحمد لله أنا لست من هؤلاء. طيب إذن أنت في أي الفريقين؟ منهج تربوي أخاف في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا فقد كان الربانيون يعيشون مع هذا المنهج. ومن ذلك صنيع سيد الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. وكالعادة يبدأ الإمام النووي بعرض آيات تتعلق بموضوع الباب، فلنصغي إلى الآيات التي يتحدث الله فيها عن الرجاء وينمي الرجاء من خلالها بين جوانح عباده المؤمنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أظن أنه لا توجد آية أرجى من هذه الآية في كتاب الله عز وجل. انظروا إلى قوله عز وجل وهل نجازي إلا الكفور، الكلام فيه بشرى كبيرة. وهل نجازي إلا الكفور، ما قال الكافر كما قال الكفور، الكفور أبلغ من كافر، يعني نحن لا نجازي بالعقوبة إلا الكفور. فكأن هذا الكلام يدل على أن العاصي الذي لم يكفر سيغفر الله له معصيته. هذا الكلام موجود في كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في مكان آخر إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إنا قد أوحي إلينا، هذا كلام سيدنا موسى ومعه سيدنا هارون. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بقي العصاة، ما ذكره هذا الكلام يفتح آفاق من الأمل أمام الإنسان العاصي. يقول ورحمتي وسعت كل شيء، كلام رائع، ورحمتي وسعت كل شيء. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذه الآيات تبعث على الرجاء وتبعث على الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا قد يقفز بباء إلى بال الإنسان استشكال، كأنه يقول طيب حقا وهل نجازي إلا الكفور، كلام صريح، يعني لا نجازي العاصي الذي لم يكفر ولذلك فنحن نغفر. فكأن هذه وثيقة يتمسك بها العاصي أن الله سيغفر له لأنه لم يكفر. لو أن القرآن لم يكن فيه إلا هذا النوع من الآيات لصح لنا أن نركن إليها بهذا الشكل، لكن ماذا تصنع بقول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به؟ ماذا تصنع بقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ ماذا تصنع؟ هذا ما سنشرحه ونوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى. والمهم أن نعلم أن هذا منهج تربوي يأخذ الله عز وجل به عباده، كما قال سيدنا أبو بكر حتى لا يرغب الإنسان رغبة يتدلل فيها على الله ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيديه. ومع ذلك فلا بد أن نشرح هذه الآيات شرحا يبين لنا التناسق بينها وبين بقية الآيات الأخرى. فمثلا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. معنى هذا الكلام أي إن الله من شأنه أن يغفر الذنوب جميعا، من شأنه أن يغفر الذنوب جميعا، لكن طبقا للسنة التي ألزم الله عز وجل بها ذاته. كيف هي السنة؟ المذنبون نوعين، نوع يذنبون وهم مؤمنون بأنهم عبيد لله، أي أن ارتكابهم للذنوب يأتي بسائق ضعف، بسائق يعني انزلاق قدم، لا بسائق استكبار على الله. فهذا النوع لا يمكن إلا أن يتوب ويندم بعد معصيته، مستحيل. لاحظ، الإنسان المؤمن بالله، المؤمن بعبوديته لله، المحب لله، هو بشر، وبشر عنده يعني نوازع غرائز، وقع في معصية، ماذا تصنع به مشاعر إيمانه؟ تلهب بين جوانحه نارا كاوية من الندم، فيندم ويتألم ويستغفر، استغفاره يمحو ذنبه. افرض أنه عصى الله ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، كل ما عصى الله مشاعر إيمان وعبودية لله تأتي، ماذا تصنع؟ تلهب بين جوانحه مشاعر من الألم الكاوي. والباري عز وجل يتوب على التائب، فلو ملأ طباق الأرض معصية فإن هذه المعاصي تحرقها مشاعر عبوديته لله عز وجل. هذا معنى قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا معنى قوله جل جلاله خطابا للشيطان يوم قال: هذا صراط علي مستقيم، قال هذا فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الباري عز وجل كرر هذا أكثر من مرة في القرآن. ماذا أجابه في إحدى المرات الباري؟ قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم إلا من اتبعك من الغاوين. قال العلماء: ما معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ يعني هل عباد الله معصومون من الذنوب؟ طيب حتى الكفر الفجر عباد الله أيضا؟ لا، أي إن الذين تحققوا بمعاني العبودية لي وأشعروا أنفسهم بأنهم عبيد أذلاء لي لا يمكن أن تنال منهم منالا، هم في حصني. كيف في حصني؟ يعني سيصبحون معصومين؟ لا، ما لا في حصني ما قد قلت الآن، أي أن أحدهم إذا عصى الله ووقع في حبالك فلسوف ينجيه من حبالك عبوديته لي، لسوف توقظه عبوديته فيتوب وليعصي مرة ومرة ومرة. على كل بعد ذلك ماذا سيصنع؟ سيتوب كما سنجد في الأحاديث الآتية. نعم، هؤلاء يصدق عليهم إن الله يغفر الذنوب جميعا. الصف الثاني من هم؟ أناس يعصون الله بسابق إصرار، بسابق قصد، بدافع استكبار على الله عز وجل. تقول: الله هذا عصيت؟ يقول: أنا حر أفعل ما أشاء. هؤلاء لا يدخلون تحت قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا الكلام له صلة سنأتي عليها ونشرحها إن شاء الله في الدرس القادم أحيانا الله.